إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشخص فيه حال أمتنا اليوم حين تداعى عليها جموع من أمم الكفر يتنافسون على قصعة هذه الأمة ليأكلوا خيراتها وليسوموها سوء العذاب. هذا الحديث الذي يجب أن يكون نبراسا لكل مريد للنجاة يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينفزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عبارات قصيرة، ومن تأمل فيها وجد العلاج. وكنا قد تحدثنا عن أجزاء من هذا الحديث، ووقفنا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وبينا أيها الإخوة أن الكثرة والقلة ليست السبب في النصر والهزيمة، وبينا ذلك من القرآن ومن شواهد التاريخ. ونقف اليوم عند العبارات التالية لتلك العبارة، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولينتزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أين مهابة المسلمين اليوم؟ أين الذي يحسب للمسلمين حسابا؟ أين قول الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يخافهم الكفار أكثر من خوفهم من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، إلى هذا الحد يخاف الكفار من أولئك المؤمنين. أكثر من 1,000,000,000 مسلم، من الذي يخاف منهم اليوم؟ يقول الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ويقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء أول هذه الخمس؟ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إلى الكفار بشهر. ترتعد فرائص الكفار وتفزع قلوبهم مهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندهم كثير سلاح وليس عندهم إعلام يطبل، عندهم لا إله إلا الله صادقة من القلوب، فتحوا بها الشرق والغرب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن السبب هو الوهن، فقال ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. الوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، لا يوجد تعقيد في العلاج ولا فلسفة وسفسطة، عبارات قصيرة وواضحة. يا مسلمون حلوا مشكلتكم إنها التعلق بالدنيا، انتهت القضية. يا مسلمون أنتم تعبدون الدنيا ولو زعمتم أنكم تعبدون الله، هذه هي المشكلة. حب الدنيا هو رأس كل خطيئة كما قال بعض السلف وجاء في بعض الآثار. من حب الدنيا والتعلق بها تنشأ الذنوب والمعاصي التي تهلك الحرث والنسل ويحصل بها الذل أمام الكفار. والله تعالى يقول وكم أهلكنا من القرون، كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن يا عباد الله لا بد لكل مسلم إذا أراد النجاة أولا لنفسه ثم كان صادقا في البحث عن مخرج لهذه الأمة مما هي فيه، فإنه لا بد وأن يعرف حاله مع الدنيا. إن الفقه الصحيح للتعامل مع الدنيا فقه غائب عن كثير من المسلمين، ولو زعموا أنهم يعلمون ولو رددوا عبارات أظهروا بها أنهم يفقهون. إن الفقه الصحيح للتعامل مع الدنيا فقه موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوهه بعض المسلمين، شوهه مع الأسف بعض العباد والزهاد من المنتسبين إلى الإسلام. كم جنت الصوفية على هذا المعتقد فجعلت كثيرا من المسلمين لا يعرف معنى الدنيا. كم جنت الطرق الصوفية المنحرفة على هذا المفهوم، وهم أناس كثير منهم نياتهم طيبة لكنهم قليلو علم. وكم جنى العلمانيون، كم جنى عباد الغرب وأذناب أسيادهم من المستعمرين المعتدين، كم جنى هؤلاء على الأمة الإسلامية تسليما لأفكار أبنائها ووضعا لمناهج تلوث هذه الحقائق التي هي ناطعة في كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة لو أخذنا آية من كتاب الله، آية واحدة، والله لكانت كافية لأن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع الدنيا. آية واحدة يعجز كثير من المسلمين عن فهمها، وكثير من الذين يفهمونها يعجزون عن تطبيقها، وطائفة من الذين هداهم الله تبارك وتعالى يأخذون أيضا منها ما يريدون وربما يتركون ما خالف شهواتهم وأهواءهم. إن هذه الآية قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، عبارة من قرأها بتأمل عرف الفقه الصحيح كله. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله عز وجل لم يأمرك بأن تترك الدنيا وتعيش جائعا فقيرا، لا، لكن انظر إلى الآية في صدرها وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وكثير من الناس يستبدلون هذه الآية بعبارة شائعة، يقولون اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا. وهذه العبارة ليست حديثا ولا أثرا، وهي عبارة خاطئة وعليها كثير من الملحوظات، ولا يجوز أن تترك آية في كتاب الله عز وجل فيها المعنى الصحيح ويصار إلى مثل هذه العبارات، حتى إن كثيرا من المسلمين يظن أنها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرته بشيء قال اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، كأنك لا تموت أبدا هذا غير معقول، لا شرعا ولا قدرا. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أيضا خطأ، من الذي قال لك أنك أقرب فرصة لك أن تعيش إلى الغد؟ قد تموت في لحظتك التي أنت تتحدث فيها. فالعبارة فيها أخطاء كثيرة جدا، والآيات تغنينا عن مثل هذه العبارات. كيف يتعامل المسلم مع الدنيا؟ وهل ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها معينا، ميزانا دقيقا يمكن من خلاله أن نستفيد من الدنيا وأن نعطيها حقها اللائق بها؟ لا شك أيها الأخوة أن جيل الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة كانوا خير أنموذج يفهم الإسلام ويطبقه. لو نظرنا لحياة الصحابة رضي الله عنهم لوجدناها حياة واضحة ليس فيها تكلف ولا تعمق، يأخذون بالأسباب في الكسب من تجارة أو زراعة أو عمل يدوي أو مهن، ويخصصون جزءا من أوقاتهم للعبادة البدنية وللعلم ولطلب العلم وللدعوة إلى الله، وإذا نادى منادي الجهاد في سبيل الله فهم الرجال وينسون الدنيا كلها. فيهم الغني ولكن دون بطر ودون إسراف، فيهم الفقير لكن مع التعفف والحياء من الله ومن خلقه. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم مشكلة في فهم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدنيا، ولكن في هذه الأزمنة المتأخرة نشأ الخلل، فصار بعض أعداء الإسلام وربما تابعهم بعض أبناء الإسلام يقولون إن الدنيا والآخرة كالضرتين، اجتماع الدنيا مع الآخرة أمر صعب، إما أن تكون عندك أموال وتكون فاسقا وفاجرا تفعل ما تشاء وتبتعد عن من يسمون بالمتدينين، وإما أن تترك التدين فتترك الدنيا لا تكون تاجرا ولا عندك مال ولا. من الذي قال هذا؟ هذا الأمر وإن كان كثير من الناس يقولون هل هناك أحد يقوله، واقع الناس يقول هذا، واقع كثير من المسلمين ينطق بهذا. اقتنع بعض السطحيين في التفكير أو فلنقل بعض الجهلة بدين الله عز وجل بهذه الفكرة، وانقسم هؤلاء إلى قسمين، وأكد هذا التقسيم وباركه محبو الفساد وناشروا الفساد من العلمانيين وأضرابهم. أما القسم الأول فهم الذين اختاروا الزهد الأعجمي، نقلوا إلى المجتمع المسلم فلسفات الهند كالبراهمة على سبيل المثال، الذين يرون تعذيب الجسد وحب الفقر والعيش في الزبالات، نقلوا رهبانية النصارى إلى المسلمين وسموا ذلك زهدا، سموا ذلك زهدا. الزهد أن تكون رائحته كريهة وثيابه نتنة ولو كان قادرا وواجدا للمال، وصاروا يتكلفون هذا بمناسبة وبغير مناسبة. وروج لهذه الفكرة البعيدة عن الإسلام جهلة القصاص ومبتدعة الوعاظ الذين وجدوا في هذه الأفكار بضاعة رائجة يقبل عليها جماهير الناس لا سيما الجهلة والفقراء. وصار معنى الزهد عند هؤلاء هو العيش في الأربطة والزوايا، وغرس هؤلاء الخطباء والوعاظ في قلوب الأمة الإسلامية أنه لا يمكن أن يجمع بين الدنيا والآخرة، فتأصل الكسل والقعود عن العمل والاتكالية المطبقة بل والتسول عند طائفة كبيرة من المسلمين وهم يزعمون أنهم مشغولون بالآخرة. بعضهم يقول أنا مشغول بالآخرة، وزاد الأمر غلوا حين اعتقد هؤلاء أن الزهد أيضا لا يتفق مع الجهاد في سبيل الله ولا التضحية والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا بلاء جاءنا من زبالات الأمم الأخرى، وصار هؤلاء البطالون لا يريدون الكد والتعب ويتخوفون الصراع مع الأعداء ويبحثون عن السلام والأمن ولو مع الذلة الدينية. لقد غفلوا عن تكليفهم بالتمكين في الأرض والحكم بشريعة الله. وهؤلاء يوجد منهم في العالم الإسلامي كثير يعظ ويتحدث لكن لا يتكلم عن الجهاد ولا عن الأمر بالمعروف ولا عن النهي عن المنكر ولا عن أحوال المسلمين ولا عن الذلة التي تعيشها الأمة الإسلامية. يريد الناس فقط أن يكونوا عليهم آثار الفقر والزهد في الصوامع يتعبدون فقط. هذا ليس هو دين الإسلام أبدا، ليس هو دين الإسلام. فمن المسجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش، ومن المسجد يعلم الناس الآداب، ومن المسجد ينطلق عليه الصلاة والسلام في بعث الهمة في قلوب أصحابه رضي الله عنهم ليكونوا سادة لهذه الدنيا كلها. وقد يظن هؤلاء أن الأمور الدنيوية المباحة أو اللذات الحسية هي نقص لا يليق بالمؤمن، فالحديث عن الزواج ينقص عندهم الإيمان، والحديث عن المال بأي وجه من الوجوه يقدح في التدين. هذا غير صحيح، إن هذه الأمور من أوجه الكمال البشري، بشرط ألا تطغى ولا تصرف عن الآخرة ولا توقع في المعاصي. ولذلك فإن الجنة وهي آخرة المؤمن لا تخلو من هذه اللذات، ولكن من غير نصب ولا عناء ولا شقاء. الأكل والشرب والزواج ليس عيبا في الإنسان، بل هو كمال له. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتزوجون النساء ويأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. أيها الإخوة في الله، إن هذا اللبس والخلل جعل بعض المسلمين عندما يفشل في حياته ولا يستطيع إعمار الدنيا بالخير ولا يقدر على تخليصها من الكفار، عند ذلك يلجأ إلى مسألة الزهد في الدنيا، ويقنع نفسه بأن نعيم الدنيا زائل وأن الدنيا للكفار، أما المؤمنون فلهم الآخرة، إلى آخر هذا الكلام الذي ظاهره صحيح ولكنه قيل في غير ما يناسبه. وهذه المسألة من أكبر أسباب انتشار التصوف البغيض، وكلما زاد ضعف الأمة الإسلامية أمام أعدائها كلما زادت الطرق الصوفية وكثرت الأربطة والبدع والضلالات التي تدعو إلى ترك الدنيا. لما سجلوا في مواجهة اليهود والنصارى قالوا صوروا عبادا، لا، الإنسان يعبد الله ويكون زاهدا وبيده السيف يجاهد في سبيل الله. أيها الإخوة في الله، الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا إنما هو التحذير من التنافس على الدنيا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتنافسوا على الدنيا فتهلكهم، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لأمته أن الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. انتبه يا أخي المسلم، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، نعم، بالنسبة للآخرة. فكل ما في الدنيا من نعيم وملك يجب أن يتعامل معه على أنه زائل، وأن يستغل في الهدف الذي من أجله خلق الخلق، وهو عبادة الله وعمارة الأرض على أساس من شرع الله عز وجل. ولذا فإنه يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أعرضوا عن الدنيا، نعم أعرضوا عن الدنيا، نعم، لكن الإعراض بالمفهوم الصحيح، بمعنى أنهم قدموا الجهاد في سبيل الله على كل شيء، قدموا الإنفاق في سبيل الله على كل شيء، لكنهم رضي الله عنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا كما يفعل هؤلاء الجهلة، الإعراض الكامل عن الدنيا والادعاء أن الإسلام يأمر بهذا. لقد كان كبار الصحابة رضي الله عنهم بعضهم من الأغنياء، ولم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوا المال واتركوا التجارة. لماذا؟ لأنه رأى عليه الصلاة والسلام أن هذا المال لم يطعهم بالمعاصي، لم يجعلهم مبذرين مسرفين يسافرون إلى بقاع الأرض ليمارسوا الفواحش والرذائل، ما رأى منهم هذا. رآهم يأتيهم الفقير فيعطى حقه، رآهم كلما جاءت غزوة بذلوا كل ما يملكون من أجل الله ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مال صالح لعبد صالح، لكن لما طغى عند الناس هذه المفاهيم واختلط الحابل بالنابل لم يعد المسلم عنده قدرة على التمييز. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى عن ذم الدنيا الوارد في النصوص، يقول إنما هو راجع إلى أفعال بني آدم التي تقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته. تأملوا يا إخوة في هذه العبارات. الآن إذا ذمت الدنيا ما معنى هذا؟ ما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ملعونة؟ هذا حديث صحيح، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ما معنى هذا؟ هل معنى أن تلعن السيارات وتلعن الدواب وتلعن الخيرات التي على الأرض؟ لا، إنما اللعن يقع على الأعمال الفاسدة التي تقع من بني آدم في هذه الدنيا. وإلا لو عمر المسلمون الدنيا إعمارا صحيحا وجعلوها فعلا طريقا إلى الآخرة أتكون مذمومة وهي سبب لدخول الجنة؟ كلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. أي شيء يدخل فيه احتساب الأجر وذكر الله وطاعة الله، حتى المال وأنت تأخذه وأنت تتقي الله عز وجل وتخاف أن يكون هذا المال من حرام فهو خير لك. أما القسم الثاني من المسلمين فهم أناس لم يعرفوا إلا أن الإسلام يحث على التجارة وعلى الكسب وعلى غير هذه الأشياء مما تحبه نفوسهم وتشتهيه، فهو دائما يردد العمل عبادة، التجارة طاعة في سبيل الله، ما يصلي مع الجماعة الحمد لله نحن في طاعة، يأكل الحرام ويأكل الربا ويقول التجارة لا بد منها والاقتصاد الإسلامي والمسلمون لا بد أن يكون لهم قوة اقتصادية. منك ومن أمثالك تكون القوة الاقتصادية وأنت تحرم الفقير من الزكاة وتأكل الربا؟ لا والله. هذا القسم من المسلمين مع الأسف هم يخادعون أنفسهم قبل أن يكونوا مخادعين لغيرهم. ويجب أن يعلم كل أحد لأن ذم الدنيا يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الخطأ أن يؤتى إلى أناس غارقين في الزهد الأعجمي، غارقين في البعد عن الدنيا على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غارقين في التصوف، معرضين عن السعي في الأرض وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، فيقال لهم كلام طويل في ذم الدنيا والتحذير منها. بل يجب أن يقال لهؤلاء ويحدثوا عن أهمية السعي في الأرض واستغلال كل أمر دنيوي مباح وتسخير ذلك في نصرة دين الله وإقامة شرع الله عز وجل. وعلى الطرف الآخر نقول إن من الظلم ومن التحذلق أن يأتي أحد من الدعاة أو الوعاظ إلى قوم غارقين في الدنيا فانين في ملذاتها، لا يذكرون الله إلا قليلا وربما كانوا لا يصلون إلا الجمعة، فيأتي إليهم حياتهم كلها تفكير في الدنيا وسعي في جمع حطامها، فيقول لهم ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويشجعهم على الاستمرار في منهجهم المنحرف القائم على عبادة الشهوة واللذة. كل هذا خطأ، وكل هذه الممارسات لا تحسب على الإسلام. ولذلك لو عدنا إلى الآية التي ابتدأنا بها الحديث وهي قوله تعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، نرى أن الله عز وجل جمع بين الأمرين في آية واحدة وقدم جل وعلا أمر الآخرة على الدنيا في الآية، ثم قارن بين العبارتين الأولى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، حث بليغ على استغلال كل ما في الدنيا ليكون زادا للآخرة، بينما العبارة الثانية ولا تنس نصيبك من الدنيا، فقط لا تنس نصيبك من الدنيا يعني ولو بشيء يسير. فكأن الله عز وجل يقول لنا إن الذي يشتغل بطاعة الله والعمل للآخرة التي هي دار البقاء ربما ينسيه هذا العمل أمر دنيا، فحينئذ لا ينسى الدنيا. فأين هذا الفهم من واقع المسلمين اليوم الذين غرق بعضهم إلى أذنيه في المال والترف والتفاهة، وإذا ذكرته بأن الله قال له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة قال لك ولا تنس نصيبك من الدنيا. فما أعجب زماننا، ما أعجب زماننا أيها الأخوة، إننا بحاجة إلى أن نفقه كتاب الله عز وجل ونكون جميعا جريئين مع أنفسنا في بيان أخطائنا وعيوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الاستمتاع بالدنيا وبملذاتها والترفه فيها وإن كان بالحلال، لكنه يوشك أن يؤدي بالمؤمن إلى حبها والتعلق بها. فالمؤمن الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة، لا سيما إن كان ممن يهمه أمر نصرة الإسلام والدعوة إليه، يجب عليه أن يبقى على حذر من الدنيا، مبتعدا عن مواطن الزلل والشبهات، معودا نفسه على العيش الخشن حتى يكون على استعداد للجهاد في أي وقت. ولا يمنع هذا من التجمل في الملبس وحب النظافة في المسكن والثياب. أما قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فهذه الآية في حق الكفار. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق إن شاء الله في مثل هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. ولكن لا يفوتنا أن نقول: ليس العلم كالتجربة. بعض المؤمنين يثق بنفسه أكثر من الحد المطلوب، فيخوض في أمور الدنيا وتجاراتها ظانا أنه ممن لا خوف عليهم ولا هم يسقطون في شراك الدنيا، ثم لا يلبث إلا وتجده قد تغيرت أحواله وضعفت عبادته وتقلصت دعوته وتحولت طروحاته، حتى إنك لتلمس هذا التغير في شكله وثيابه ومنطقه. هذا الأنموذج العملي يجب أن يكون ناقوس خطر لكل من يريد أن يدخل في بحر من بحور الدنيا الكثيرة والكثيرة الأخطار. العاقل من وعظ بغيره. والخلاصة يا عباد الله أنه لا بد من التوازن الدقيق في هذه المسألة، فلا تكون الدنيا أكبر همنا، وفي الوقت نفسه لا نغتر بترهات الزهاد الذين أخذوا زهدهم من الأعاجم وغيرهم من الدراويش الذين يريدون ألا يصارع المسلمون أعداءهم على شيء من الدنيا. ونحن لا نضخم يا عباد الله، لا نضخم دور المال ولا دور المادة، ولكن واقع البشرية اليوم لا سيما هذه الأيام يؤكد ويقول إن للاقتصاد دورا بالغا في الأحداث العالمية. وقد نبهنا على هذا في أكثر من مناسبة، وقلنا إن اليهود إخوة القردة والخنازير، هؤلاء ما كان لهم أن يمسكوا زمام الأمور في دول عظمى وفي هيئات عالمية إلا بسبب المال، إلا بسبب المال. هذا أمر واقع اليوم، والله عز وجل لم ينهنا أن نأخذ المال بحقه إذا كان قصدنا بالفعل نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الإسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. كيف يقوم للمسلمين قائمة دون أخذ بالأسباب؟ وكيف يتمكن المسلمون في الأرض وهم يعيشون على فتات موائد الغرب؟ نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا جميعا الفهم الصحيح لدينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام قاطبة يا رب العالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، سنواصل الحديث إن شاء الله عن هذا الحديث النبوي، وسنبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الوهم إنه حب الدنيا وكراهية الموت، وسنتحدث عن بعض الجوانب التي لا ينتبه إليها بعض المسلمين فيما يتعلق بحب الدنيا، وكذلك أيضا كراهية الموت. لماذا نكره الموت؟ لماذا يكره المسلم الموت؟ سنتحدث إن شاء الله عن هذه المسائل في خطب قادمة. ونذكر الإخوة أيضا بأن صيام عاشوراء له أجر عظيم عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. والسنة أن يصوم المسلم مع العاشر اليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومن صام أيضا ثلاثة أيام فلا حرج، وإن كان الحديث في ذلك غير ثابت، لكن لا بأس إن شاء الله أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر، خاصة أنه لا يعرف عن ثبوت دخول شهر محرم، فإذا صام هذه الأيام الثلاثة فيقن إن شاء الله أنه قد صام عاشوراء، ويكون أيضا قد صام ثلاثة أيام من شهر محرم. وشهر المحرم أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل صيامه من أي يوم صمته من أوله أو آخره، فإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا وجميع بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.